العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسمع جيدا؟
أسمع جيدا. هل أترجم لكم فيما بعد
أو بعد فقرات؟ يعني طيب ترجم ترجم ما قلت.
ترجم
ما قلته الآن.
الشيخ has just spoken with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, his glorification and the peace and blessing be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who is the leader of all the fearful people, and upon his progeny and companions. أما
بعد، في هذه الليلة ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1401 الهجرة النبوية، الموافق 26 من الشهر العاشر عام 1990 سنة الميلادية. أتوجه إلى إخواننا في لندن ومن يصفهم ومن يصفهم بطاعتي هذا ويسمعوا صوتي، اتوجه اليهم بهذه الكلمات اليسيره
التي اسال الله تعالى ان ينفع بها عباده المؤمنين.
تفضل.
يعلم ان هذا من عند الله يرضى ويسلم.
So the person believes in all the decrees which come from Allah subhanahu wa ta'ala, all what is estimated for him, and he should know that whatever happens in this universe, that is coming from Allah. No one can change what he has decreed. No one can alter what he has estimated. And once he knows that, he believes in the decrees of Allah subhanahu wa ta'ala, and then he believes in their effect.
نعم. وذلك أن من الإيمان بالله الإيمان بقدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام هل الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
That is because when the division of Allah subhanahu wa ta'ala, it also contains your faith in the three estimations, whether it is good or bad, both coming from Allah.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he was asked by Archangel Jibreel, what is Iman? He said that you should believe in Allah and His angels, His books, His prophets, and in the last day, and in the predestination and pre-estimation, whether good or bad, both coming from Allah. Now,
نحن نعلم أننا مخلوقون من جملة المخلوقات وأننا مربوبون لرب الأرض والسماوات فهو يفعل بنا ما شاء. إذا أصابنا بمصيبة الواجب أن نعلم أنها من عند الله فنرضى بذلك ونسلم ولا نقول لو كان كذا لكان كذا، أن هذا ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتح عمل الشيطان.
Believe that we know that we are created by Allah subhanahu wa ta'ala and we are similar to all other of His creatures, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is our Rabb and who is the Rabb, our creator of the heaven and the earth, and He does what He likes as far as we are concerned. So if there is any trouble which comes, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. We should try to agree with it, we should try to be pleased with it, and no one should say that if I have done so and so, it could have been so and so. Because this word if, as our Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, will open the gate to the work of Satan. It is a satanic type of work by saying such things.
وإذا كان كذلك إن موقفنا نحو المصائب أن نرضى ونقول هي من عند الله ولا مفر لنا منها. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
And if that is the case, then our stance, whenever some troubles come, as we have said at the beginning, that we should accept them and should say that it is from Allah and there is no way out except what is decreed by Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. We have created everything with an estimation. Now,
كثيرا ما يفعل الإنسان ينال غرضا معينا من أغراضه ولكن يحول دونه القضاء والقدر، فتجد ضعيف الإيمان يسخط ويتسخط ويقول لماذا أصبت بهذا لماذا أصبت بهذا، وهذا من الغلط، أنك إذا علمت أنك مخلوق من مخلوقات الله وأن الله يفعل بك ما يشاء لا يجوز إطلاقا أن تتلخص، فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فقدر الله وما شاء فعل.
Three times some people who got a weak faith, when something bad happens to them, which is in accordance with the decrees of Allah subhanahu wa ta'ala, because of their weak faith, they say that why I am getting such type of affliction. This type of thing is totally wrong. As long as you know that you are created from Allah, Allah is your creator. He can do what He likes as far as your person is concerned. As a Muslim, you should have to say that I am pleased with Allah as my creator, with Islam as my religion, and with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as my messenger. And whatever Allah sallallahu alayhi wa sallam will is going to happen, and what He does not will is not going to happen. That is a pre-estimation by Allah sallallahu alayhi wa sallam, and it happens as He likes. Naam.
وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ لا يعني أن نترك الأسباب التي أمر الله بها، بل علينا أن نفعل الأسباب ونعتمد على الله عز وجل. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نجع العمل فنتكل على ما كتب لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
The faith in the estimation doesn't mean that we should leave the causes and the means which Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to use. He has created these means, so we use them, we take them, and then we depend entirely upon Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said that everyone among you is placed in Jannah and is placed in hellfire, is already been decreed. So the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O Messenger of Allah, then is there any need to do any act? Why not then we just depend upon whatever has been decreed? Prophet sallallahu alayhi wa sallam replied, no, you have to do, because every person is going to be facilitated for what he has been created. The fortunate people will be guided to the good acts, and the unfortunate people will be guided to the evil acts. And then he read this ayah, أَمَّا مَنْ أَعْصَى وَاسْتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْ يَسْتِهُ الْيُسْرَى. The person who gives and fears, and he verifies the truth, Allah subhanahu wa ta'ala makes easy. أَمْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنْ يَسْتِهُ الْيُسْرَى. And the person who rejects the faith and he becomes a miser, we will make easy for him a path which is a very narrow path. Now,
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت فكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
قال صلى الله عليه وسلم always be keen upon those things which are going to benefit you. Take assistance with Allah subhanahu wa ta'ala and don't be in hurry. If something happens to you, don't say that if I have taken such and such precautions, such and such could have been avoided. But say that is a qadr, that is a predestination from Allah. He did what he liked. Why? Because her gift is going to open the gate of the Islamic world for the time. Now,
هذا حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. أما حسن الخلق مع الله في شرعه أن يتقبل الإنسان شريعة الله بصدر منشرح وقلب مطمئن فيقوم بطاعة الله على ما أمر الله به ورسوله فينتهي عن معصية الله
أمنه الله عنه ورسوله. That is the treatment of a person with Allah subhanahu wa ta'ala as far as the qada and qadar is concerned. And as far as his good treatment, morality, with the sharia, with his law, that he should accept the sharia from Allah subhanahu wa ta'ala with an open mind and a satisfied heart. He does what Allah subhanahu wa ta'ala wanted him to do, and he abstains from all what Allah subhanahu wa ta'ala wanted him not to do. The same thing with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He enjoins what is good and forbids what is evil.
وَلَا يَسْتَبْطِلْ قَوَمِ اللَّهِ أَيَتَبَجَّرْ مِنَ الصَّلَاحِ ولا من الزكاة ولا من الصيام ولا من الحج، بل يفرح أن الله تبارك وتعالى شرع له هذه العبادات من أجل أن ينال بها رضا الله ودخول الجنة.
You should not think that the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are very heavy upon him. And he must not show that he is displeased with them. He must not show his displeasure with the prayer, fasting, his hajj. But he should be happy that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated for him all these forms of worship, that he can attain the pleasure of Allah by them, and then he could enter the paradise.
الخلق أباح لا سائل له وباب واسع، فمن ذلك أن من حسن الخلق مع الخلق أن تقابل الناس ببشاشة الوجه وطلاقة الوجه والابتسامة، وأن لا تصعر خدك للناس.
As far as your morality and good treatment with the public, with the human being is concerned, that is something just like the ocean. It's got no shore. It is like a very wide gate. And one of these things which is recommended, that you meet people with smiling on your face, with warmness, and you don't show a swollen cheek to the people. It means that don't behave them in an angry mood.
ومن ذلك إفشاء السلام، أن يظهر السلام، سلم على كل مسلم لقيته عرفته أم لم تعرفه، لأن ذلك من كمال الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
every Muslim whether you know him or you don't know him, because that is the perfectness of the faith itself.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, by Allah, you are not going to enter into the paradise until you believe. And you are not going to believe until you love each other. Should I not tell you something? If you do that, you are going to love each other, and that is spread of salamu alaykum among you. Now, Shaykh.
Wa ishaa salam akunu bi ilqa'i salam ala man laqit wa bi raddi salam ala man qaddam alayk. يجب على من سلم عليه أحد أن يرد عليه السلام. قول الله تبارك وتعالى: إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. أمرنا الله تعالى أن نرد التحية بأحسن منها أو بردها، سواء كان المحيي لنا مسلما أم غير مسلم. على هذا، إذا سلم علينا رجل غير مسلم وقال السلام عليكم، قلنا عليكم السلام، لأن هذا الذي أمرنا به الله عز وجل، ولأن هذا من الأخلاق الفاضلة التي تقتضيها الفطرة.
As far as the spread of the greeting is concerned, you have to greet the person you meet, and also if a person has said assalamu alaikum to you, then you have to reply to it. And you should reply in a better way, as Allah subhanahu wa ta'ala has said, by the حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. If you are greeted with a greeting, then try to reply it with a better one, or just treat it similarly. So that is the practice. Once a person says to us assalamu alaikum, whether he is a Muslim or a non-Muslim, have to reply to him. Even if a non-Muslim says to you assalamu alaikum, peace be upon you, we have to say to him alaikum salam, peace be upon you as well, because this is what Allah subhanahu wa ta'ala has asked from us. Now,
من ذلك أيضا من حسن الأخلاق على العباد أن تعين أخاك المسلم لحاجاته المالية والبدنية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا عانى أخاه حمله على دابته أو رفع له عليها متاعه إن ذلك صدقة.
Also among the good characters that you have to help your Muslim brother in all his needs, whether monetary needs or physical needs. Because Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said that the Muslim is the brother of the Muslim. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam also said that if a person helps his brother even to carry his load on an animal, or just to help him to mount the animal, that act itself is a charity, is a sadaqah. Now,
ومن حسن الخلق معاملة الناس أن تعاملهم بالنصح، كأنما تعامل نفسك، لأن هذا خلق المسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ميته فهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه.
And the next thing is that a person should meet other brothers with nasiha, which means that he should be sincere to them. You should treat them as you want yourself to be treated by your Muslim brothers. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said that the person who likes to be thrown away from the hellfire and enter into Jannah, and that his death comes and he believes in Allah and his Prophet, then such a person should treat the people in the very same way he wants them to treat him.
ولا فرق في حسن المعاملة النصيحة من عاملك، لا فرق بين المسلم وغير المسلم، معنى أن تكون صريحا صادقا مع كل أحد. نعم.
As far as this type of character is concerned, it means to be sincere to brothers. There is no difference between a Muslim and a non-Muslim. So you should be very clear and very truthful to every person, whether he is a Muslim or a non-Muslim, as far as his sincerity is concerned. Now,
ومن حسن الأخلاق في معاملة الناس أن تكرم الضيف والجار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الضيف إكرام الجار من محاسن الأخلاق التي دعا إليها الدين الإسلامي.
Out of the good characters that you should respect and your neighbor. The Prophet ﷺ said, the person who believes in Allah in the last day, he should respect his guest. The person who believes in Allah in the last day, he should respect his neighbor. So respecting the guest and the neighbor is among the highest characters to which Allah subhanahu wa ta'ala has invited us. Now,
ومن حسن الأخلاق التي دعا إليه الإسلام أن يكون الإنسان صادقا في مقاله وفي عاله، لا يتحدث بكذب ولا يرائي أحدا يظهر أنه متدين، ليس كذلك، بل يكون صادقا في مقاله وفي عاله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
Yes. Another Muslim character is that you should be very true in your sayings and in your actions. One must not speak a lie at all. And he must not behave as if he is a very religious person. And actually he is not. But he should be truthful in his saying and his actions. As Allah SWT said, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Oh believer, have fear of Allah and be with the righteous people, with the truthful people. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that be truthful, because the truth is going to lead you to a great virtue, and the virtue is going to lead you to the paradise of Jannah. And a person remains telling the truth and remains hiding the truth until he is regarded with Allah subhanahu wa ta'ala as siddiq, very truthful person. Nah.
ومحاسن الأعمال وفضائل الأخلاق كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها الآن، لكننا إن شاء الله سنعرض لها في وقت آخر. والآن نتلقى الأسئلة من الإخوة، ونرجو الله أن يوفقنا ثواب الجواب.
Mahasir al-Amal, the good actions and the meritorious actions are so many that they can't be mentioned in a very short time. So inshallah we are going to mention them in a later time. Now let us take the questions one by one. So let me read the question first in Arabic to our eminent Shaykh, and then I'm going to answer. Now, Fadilat al-Shaykh, aswar al-awwal.
Naam.
يسأل السائل بخصوص التجنس بجنسية غير جنسية بلاده
يعني هو من بلاد مسلمة مثل السعودية بالباكستان، وبما أنه يعيش في بريطانيا أو في أمريكا ويريد أن يتجنس بهذه الجنسية، فهل لها شروط وضوابط؟
التجنس بالجنسية لا بد أن نعرف هذا يترتب على هذا التجنس، هل يترتب على هذا التجنس الموالاة للكفار يعني لغير المسلمين، أو هي مجرد أن يلتزم المتجنس نظام الدولة التي تجنس فيها.
The answer to this question is that we have to see what is the implication of getting the citizenship of country. Of course, the question was what about the citizenship of a non-Muslim country while a person belongs to a Muslim country, lives in UK, in America, can he take the citizenship or nationality of that country? And the Sheikh is replying that we have to see what is the implication of that. Does it mean that he has to befriend the non-Muslims and he has to show his loyalty to them? Or is it just a matter of the system, because once he is in that system or he is following the system of that country, it is going to facilitate for him so many matters? So it depends upon the intention behind it. Now,
إن كان لا يترتب عليها شيء من موالاتهم معنى أن يحارب من حاربهم ولو كانوا مسلمين، أرجو أن لا يكون بها بأس. أما إذا كانت تستلزم موالات غير المسلمين بحيث يكون معهم على من ناوأهم على من قتلهم، هذا لا يجوز.
So what the Sheikh is saying that if the implication is that the person has to befriend the non-Muslims in a sense that he has to fight the enemies of the country even if they have to fight the Muslims, and he has to defend them, I mean the non-Muslims, in all the matters, then the Sheikh thinks that this type of adopting the nationality of non-Muslim country is not allowed at all. Now,
سؤال ثاني.
قال آخر يسأل هل يجوز أكل طعام غير المسلمين وهم يدعون أنهم نصارى أو يهود ولكنهم لا يعملون بأحكام شريعتهم، فهل يجوز لنا أن نأكل طعامهم؟
نعم لنا أن نأكل طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. قول الله تبارك وتعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت وهم قد كفروا برسالاتهم، كما قال الله تعالى في نفس الآية: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا دليل على أن الله أباح لنا ذبائحهم وأحلها لنا حتى مع كفرهم.
هل هذا يعني أنهم لو ذبحوا بطريقة غير طريقتهم في كتابهم في التوراة مثلا، يعني ما ذبحوا بالطريقة الشرعية التي لديهم حتى
يعني كيفية الذبح؟ نعم؟
قل هل يعني ما نرى كيفية الذبح إطلاقا؟ هل ذبحوا حسب شريعتهم أم لم يذبحوا حسب شريعتهم؟
من العلماء المسلمين من يقول إذا اعتقدوا أن هذا الذبح يحل الذبيحة وأنها طعامهم هي حلال حتى وإن كان بالخنق الصعب. ومن العلماء من يقول لا بد أن ينهر الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وهذا القول هو الصحيح. لكن إذا جاءنا شيء من ذبائحهم فنحن لا ندري كيف يذبحون، فلا يجب علينا أن نسأل كيف تذبحون، ولا يجب علينا أن نسأل هل سميتم الله على ذلك أم لا.
Question was about the potted meal of the people of the book. And the question was that the people of the book, the Jews and the Christians, they are not practicing their Sharia, so if their food is halal for us or not. And the eminent Sheikh replied that we are allowed to eat the food of the people who are given the book before us by this verse of the Quran, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُ حِلٌّ لَّهُمْ. And the food here means the meat of the people who are given the book, halal for you, and your food is halal for them. And the word ta'am, which means food, the Abbas said that it means their slaughtered meal. And this verse was revealed when it was already been admitted that these people, they were kuffar. They were doing shirk with Allah subhanahu wa ta'ala by the saying of Allah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. And those people who said that Allah subhanahu wa ta'ala are one of the three, they have done a kufr, or they have committed a kufr, and there is none one to be worshipped except one Allah. Then they said, قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. The Jews said that the hand of Allah subhanahu wa ta'ala is tied, their hands should be tied, and they should be cursed for what they have said. So Allah subhanahu wa ta'ala has made their slaughtered meal halal for us, even with their kufr. And there was a question by me that what is the way the slaughtering is done if they are not slaughtering in a proper way, which is given in their own book, Tawrat, what should be our attitude? So the eminent Shaykh has said that there are two opinions among the scholars of Islam. The first opinion, that if the Jews and the Christians, they think that their way of Zabiha is the one which makes the meat allowed for them, and this is their food, even by the electric shock or even then it is halal. That is one opinion. The second opinion is, according to the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whatever treats the animals and wherever the name of Allah is mentioned, then you can eat it. So they say that the bleeding is vital, and this opinion is the best opinion, or the best opinion. But we should also notice that if something comes to us from among the beasts, and we don't know whether it was done according to a proper zabiha or not, it is not necessary for us to ask this question: how we have done it? How was your zabiha? So this type of question should not be asked at all. Now, هل أقرأ سؤال آخر؟ يسأل سائل: فالدعاء بجاه النبي أو بجاه فلان وعلان، هل هذا يعتبر من الشرك أو لا؟
السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلفوا فيه بين العلماء، من العلماء من رخص فيه ومنهم من لم يرخص. الصحيح انه لا رخصة فيه، ذلك لان الدعاء عبادة، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء عبادة فلا يجوز أن نتوسل إلى الله تعالى بشيء إلا إذا كان قد شرع لنا أن نتوسل به،
فلن يشرع لنا أن نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان يتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاه غيره أبعد وأبعد، لا يتوسل بجاه أحد من المخلوقين.
The question is about after prayer, if someone says in prayer, "Allah forgive me for the sake of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam," or such and such person, or five person, whether it is shirk or not, how or not? The answer by the eminent shaykh is: there are two opinions in this matter. There are some scholars of Islam who said that this type of dua is allowed, and the other scholars who say no, it is not allowed at all. And the second opinion is the most preferred one, because dua itself is a form of worship. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَقَالَ رَبُّكُمْ ذُرُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Your Lord has said that, pray to me, supplicate to me, I'm going to respond to you. And those people who showed arrogance from my worship, they are going to enter into the hellfire, humiliated. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that dua was ibadah. Dua itself is the form of worship. So this is why we should not try to approach in our through any means except the one which has been legalized and which has been made lawful for us by Allah subhanahu wa ta'ala. So as long as making supplication through the sake of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was not legislated by the Prophet, so what about the other people? It should not be allowed as well. And the main thing is that one has to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala directly. And this type of dua which is mentioned by the Prophet is not allowed. هناك سؤال. الرجل إذا صلى مع الإمام وقد فاته ركعة أو ركعتين، عندما ينتهي الإمام من الصلاة يقوم الرجل ثم يمشي خطوات حتى يقترب من السترة مثل من جدار المسجد أو من شيء آخر، فمثل هذه الخطوات التي يمشيها في الصلاة حتى يكون قرب السترة، ما هو المشروع في هذا؟ هل هذا مشروع؟
الخطوات اليسيرة لا بأس بها فلا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ما وضع المنبر، صلى على درج المنبر، فكان يقوم على الدرج ويركع، إذا أراد أن يسجد فسجد على الأرض. فذكر العلماء أنه كان يفتح الباب لعائشة إذا استأذنت عليه وهو يصلي، فمثل هذه الحركات يسيرة لا تضر، لكن يبقى النظر هل يشرع للمأموم أن يتخذ سترة في أثناء الصلاة إذا انفرد عن الإمام؟ هذا محل نظر. والذي يظهر لي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، أي لم يكن واحد منهم إذا فات شيء من الصلاة وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا إلى قارية المسجد تكون له قبلة، فلم يجد عنهم أنهم لا يفعلونه. والذي أرى أنه لا حاجة أن يتقدم إلا إذا كان ذلك سببا لمنع تخطي الناس له، يتقدم من
complete his prayer, one rak'ah or two rak'ah. So this person, he takes few steps forward from very near to his sutra, either the wall of the mosque or one of the column of the mosque. This practice allowed or not allowed? Walking during the prayer, if you come very near to sutra. The answer which has come from His Eminence is that as far as walking is concerned, if it is few steps, it is not going to invalidate the prayer. That Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when the pulpit was made for him, he used to stand on the first step of the pulpit and start his prayer. and then when he does ruku, he does ruku. But when he wants to do his sajda, he used to come down and does his sajda, does his prostration on the ground. So it means that few steps are allowed in the prayer. And it is said that actually he used to open the door for his wife Aisha radiallahu ta'ala anha in such a situation. But the other question, that whether it is good for a person who has just started his prayer, started completing his prayer after Imam has finished his prayer, should he go near to his sutra? This is a question which is difficult. But my opinion is that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not do that. They used to pray with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and after the prayer is finished, if somebody has completed his prayer, they did not go near to the column of the mosque or the wall of the mosque doing that. Only we can say that if there is any need for that, that people are passing in front of him and he wants to avoid such type of traffic, so this is why he takes his steps ahead, then it may be allowed. Now, سؤال آخر. أحد يسأل بخصوص تعلم الطب في هذه البلاد، لأن هذه البلاد طبعا هي مؤسسات راقية جدا لتعليم الطب، فهل يجوز مثلا للطلبة والطالبات المسلمات أن يدرسن في جامعات الطب؟ والمعروف أن في جامعات الطب هناك دراسة مختلطة بين الرجال والنساء. نعم.
أنا أرى أنه إذا كان هناك ضرورة بحيث لا يوجد مثل هذا التخصص في بلاده وكانت بلاده مضطرة إلى ذلك، هذا ضرورة، لكن يجب عليه أن يبتعد عن مخالطة النساء استطاع إلى ذلك سبيلا.
The question is that what about receiving the medical education in this country, in the universities they have mixed up with the women, they have mixed education, because this type of education is free charge. Or you can say that it is available here at a very advanced level. The reply of the evidence here is that if there is a real need for that, and the person thinks that this type of special learning is not found in his own country, and it is people who very much need this type of education, double test, have to mix up the try to abstain from it, and in that way it is it may be allowed.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال آخر. هناك مثلا جمعيات مثل هذه الجمعية، جمعية إحياء الصراط وغيرها من الجمعيات، هي تعمل عمل إسلامي جيد، مخاطبات مع فضيلة المساء، مع فضيلة الشيخ، معكم، مع سماحة الشيخ، هناك يعني عمل طيب إسلامي. فبعض الناس يقولون هذا حزبية، هذه حزبية، فلذلك يريدون أن ينفروا الناس من أعمال الجمعية بهذا القول أن هذه حزبية، فهل يعتبر العمل الجماعي بمعنى واحد ينتظم في تلك الجمعية ثم يعمل في قنواتها لنشر الإسلام على منهج الكتاب والسنة، هل يعتبر هذا عمل حزبي؟
أنا أرى أنه لا بد أن يجتمع الإخوان جميعا على المبادئ الإسلامية، والحزبية تقوم على مبادئ معينة يوالون عليها ويعادون، حتى أن المسلم الذي لا ينتظم في سلكهم يرونه عدوا لهم. وأما هناك فأسسون جمعية يدعونا فيها إلى الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح، دون أن يكره أحد من المسلمين لم ينتظم معهم هذا ليس حزبية مذمومة.
The question is that some people say that such organizations like the Jamiat Ihya'ul Sawatib Islami, the Organization for the Revival of Islamic Heritage, and other organizations which are doing a nice work in the field of Dawah, they say that this is factionalism, and factionalism is totally despised in Islam, so this is why they warn the people against this organization. So the question was that to work according to the book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to propagate the deen of Islam, is it factionalism? And the answer which has come from the eminent Shaykh is that I think that all the brothers should get together to support each other upon the Islamic principles and upon propagating the word of Islam. As far as factionalism is concerned, it is based upon certain principles, and if these principles are not followed by someone, then they just hate that person, or they can only get together if the people they come and they accept these principles, and they think that the person who does not believe in these principles, he becomes an enemy to them. That is the major sign of al-hizbiyya or factionalism. But as long as the people are just organizing themselves to work by the book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to follow the Salaf al-Saleh, the five companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they don't hate any Muslim brother, then this is not factionalism at all. That is this type of activity is allowed, it is good. نعم هناك سؤال شبيه بهذا يسأل السائل كيف نتعلم المنهج لأن الإخوان دائما يدندنون حول كلمة المنهج هذا فلان منهجه صحيح فلان منهجه غير صحيح هل هناك ضوابط للمنهج ما هو المنهج الإسلامي أو منهج السلف الصالح
قال الله تبارك وتعالى وكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وهذا يدل على أن المنهاج السليم هو الذي جعله الله لعباده فهو منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأما أن يتخذ الإنسان منهجا مخالفا ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة منهج المسلمين واحد فهو أن يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وسميه منهجا أو سيرة أو مبدعا أو ما تريد المهم أن يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
The question was that so many people nowadays start talking about manhaj methodology and they say this person got the right methodology and this person got the wrong one. So what do you say about the manhaj itself? What should be the manhaj of a Muslim? And the answer of the evidence is that Allah SWT has already said لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْحَةً وَمِنْهَاجًا and for each of you we have made a sharia and a way, a manhaj. And the best manhaj, the right manhaj is that of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions. And anything which go against it is not acceptable in Islam. Because our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, كُلُّ بِذَةُ الْمَلَالَ Every innovation is misleading. So the manhaj, the methodology of the Muslim is one, that is, they adopt the very same way which was adopted by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions. You can say, you can name it manhaj, you can name it seera, you can name what you like, but that is a manhaj, nothing else. يسأل سائل هذا رجل مسلم حديث الأحد بالإسلام يقول هل يصح أن نحتفظ بالصور في البيت؟ يعني طبعا لا يصح أن نحتفظ بالصور في البيت ولكن ماذا عن الصور في الكتب والأشرطة؟ وبعض الصور الى الاطفال ملابسهم وفي بعض حاجاتهم.
إذا كان لا يمكنه أن يحرقها أو تغير اللباس تحطه فراشا فلا يجدد. لكننا نختار له أن يحرق هذه الصور. أما ما يوجد في المجلات أو في الكتب العلمية من الصور هذا لا بأس به، لأنه لم يتخذ للصور، لكن جاءت الصورة عرضا يجب أن ينشر مقالا لشخص ويصور ذلك الشخص، هذا إن شاء الله لا يكون اقتناءه. أما شيء اتخذ للصور فلا يجوز اقتناءه.
What about acquiring the pictures in the house? And if it is not allowed, then what about the pictures in the books and the magazines and the tapes and some of the pictures of pictures for the students in their, for the children in their clothes? The answer is from the eminence of Mary. So I mean that the best thing is that he should try to burn the pictures, or if you can turn them into something else, like a bedding for the clothes, and the clothes are turning into a bedding, that is all right, that is acceptable. So the best thing is to burn them. But those pictures which come in the magazines or in the books, which they are not meant primarily. What is meant is the knowledge itself, but the pictures have come just with it, just like article which has the picture of the writer. Oh, this type of pictures or this type of magazines can be obtained and you can keep them. There's nothing that may be accepted.
ونفس الرجل يسأل أن عائلتي كلها كفار، فهل يجوز لي أن أبعث لهم بعض الصور أولادي؟ أشرفت فيديو في البيت، عائلتي تسأل عني وقد يكون من باب دعوتهم للإسلام أن لا أكون متشددا معهم كثيرا، لأنهم لا يزالونها كفار.
إذا رأى أن التسامح معهم في هذه الأمور يؤدي إلى إسلامهم لا بأس. أما إذا كان لا يؤمن فلا يجوز أن يعطيهم هذه الصور وهذه الأبداع.
But the question was, the person who is a new entrant into Islam says that can I send some of the pictures of my children to my parents who are non-Muslims? They live far away from me. I think that that may be bring them near to Islam. But if I become so strict with them, that would not be a good course that I should adopt. And the answer from the eminent Sheikh is that if he thinks that by doing this, he may be bringing them into Islam, then nothing wrong with that, he can do that.
But if there is no hope in their Islam at all, then he should try to abstain from such practices.
هناك سؤال آخر.
خصوص نفس الذبيحة، أنا أقرأه بالإنجليزي أولا حتى أترجم.
In this country, the lot of Muslims is that avoiding eating the meat of people of the book and sticking to buying and eating of halal meat is a form of defense against losing
the little Muslim identity that we have left.
It's okay for those of us who are practicing Muslim, but for the large majority, the case is as above. In view of the above, does your fatwa still stand?
في هذه البلاد، في بلاد الكفار، نحن أقلية مسلمة، وحتى نحافظ على إسلامنا وعلى كياننا الشخصي دائما نحاول أن نشتري اللحم الحلال من المسلمين، من الجزائريين المسلمين. فإذا مثلا صار هناك رخصة أن يشتروا من اليهود والنصارى ذبائحهم، وربما نفتقد هذه الشخصية، أو ربما لا نحتفظ بهذه الشخصية الإسلامية التي بقيت لدينا في هذه البلاد، فماذا
ترون في هذا؟
أرى ما دام تجنب الشراء من غير المسلمين فيه فائدة للمسلمين أن يبقوا على ذلك وأن لا يشتروا منه وأن لا يذلوا أموالهم. الحاضر يرى ما لا يرى الغائب.
Question I have just read, and Sheikh Jazahu Allahu Khairan said that as long as there is a benefit for our Muslim brothers when we buy halal meat from them, then that is the best course you can adopt. In this way, you are going to benefit your Muslim brothers, and in the same way, you are not going to spend money upon the non-Muslims. And again, the people who are present here, they know more about such things. Unlike a person who is not here, who does not know what is happening. يقول إذا كان مثلا سائق قدرة يشتغل سيارته وهو يعرف أنه سيركب في السيارة النساء الغربيات بعضهن نصف شبع عريات والكفار كذلك سكارى, هل يحملهم في سيارته أو يرقبهم؟
أرى أن يرفضهم لأنه إذا حملهم على سيارته قد أعانهم على الإثم. قد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, فهو سيرزقه الله عز وجل من جهة أخرى, لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
The question was about caring non-Muslims, especially and the very loose type of dress of naked or the drunkard people should because he got this only should he carry them or not? And the answer of the eminent Sheikh is a decline them ride. But if he helps them ride in his car, then he is helping them on something which is in. Not help each other upon the matter of sin and transgression. And Allah SWT said, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ إِذَا لَوْمَحْمَ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ. And the person who fears Allah, Allah SWT will make a way out for him and he will give him sustenance from the quarters he doesn't expect. سؤال آخر, هذه البلاد بعض الناس يستلمون مساعدات من قبل الحكومة لأنهم عاطلين عن العمل, فعندهم منحة من قبل الحكومة, ولكن هم يشتغلون كذلك بدون أن يخبروا الحكومة حتى يجمعوا دراهم يكفيهم ويكفي عائلتهم, لأن الذي يأخذونه من الحكومة قليل. فإذا عملوا بدون أن يخبروا الحكومة ربحوا أو كسبوا شيئا من المال. أما إذا أخبروا الحكومة بأنهم يكسبون مالا سوف يقطع عنهم المنحة الحكومية. هل يجوز للمسلم أن يجمع بين الحسنيين, يعني حسنى من الحكومة وحسنى من العمل؟ نعم,
لا يجوز هذا, لأنه ما دامت الحكومة لا تعطي هذه الإعانة إلا بشرط, إما أن يبقى أن ينفذ هذا الشرط وإما أن يدعه. أن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
Question was that if a person who is living in this country and he got no job, he is receiving social security claims, but he works part-time without telling the social security that they can get money from both quarters, from the social security, from the government, and from his own job as well. Is it allowed? And the answer is that it's not allowed at all, because the government is not giving this money except with one condition, that once he starts his own work, he has to tell them, inform them.
الله سبحانه وتعالى has said يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. For believers, fulfill your contract.
أحد من الأعلى كان مسؤولا keep your promises because the promise is going to be asked by Allah سبحانه وتعالى.
نعم.
هناك سؤال عن امرأة لها عندها طفلتان, يعني طفلة سنتين وطفلة أربع سنوات من العمر, وتزوجت رجلا والظاهر أن هذا الرجل عنده شذوذ, واكتشف أن هذا الرجل الثاني الزوج الثاني لهذه المرأة هو قد فعل أو حاول فعل الفاحشة مع البنات الصغار, وقد ثبت هذا من شهادة الطبيب كذلك أن البنات قد تضررن بفعل مثل هذا الفعل. وكما أن هناك شكوى من زوجته السابقة أيضا أن الرجل قد فعل هذه الفاحشة مع ابنته من زوجته السابقة أيضا, والرجل الآن في المحكمة.
الحل يجب علينا كمجتمع إسلامي أن نحارب هذا الرجل أو نقاطع
الواجب إيش؟
نقاطع هذا الرجل ثم نكشف أن نسوء هذا الرجل علنا, نخبر الناس أن هذا الرجل كذا وكذا.
يجب أن يؤدب هذا الرجل أدبا بلغا, لأن هذا المنكر والعياذ بالله أمر بعض علماء المسلمين أن يقتل إذا زنى بأحد من محارمه. هذا زنى والعياذ بالله بناجل, يجب أن يقتل, والذي يقتله المتولي لشؤون المسلمين في تلك البلاد. هذا العلماء يقول يرجم أنه قد تزوج الزاني إذا تزوج, والزاني إذا كان قد تزوج أنه يرجم. قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب بالسيد كالجمعة والرجل.
لكن بالنسبة للمسلمين ما يستطيعون أن يقاطعوا هذه الحدود, فهل عليهم أن يقاطعوا هذا الرجل مقاطعة كذلك مثلا يتكلموا عنه ويخبروا الناس أن هذا الرجل سيد لا أحد يعامله ولا أحد يخالفه, يعني مثل هذا العمل
إذا كان هذا يرجعه وأمثاله
هو واجب.
ويجب ايضا ان يفرق بينه وبين بناته, لا بد ان يفرق بينه وبين بناته.
choosing daughters
are the daughters of the same line. The daughters get it 2 years and 4 years, and now this person is under prosecution. But the question is, if I caught that person, should we try to punish him in any way? And the answer is, not in evidence, that this person is given a very hard type of discipline, because what he has done is an evil, and he seeks the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the opinions is that such a person is to be killed, because he has done or committed adultery with one of his relatives. And but this killing should be by the ruler, not by ordinary people. And the second opinion is that this person should be stoned to death. Married person, and then he has done, committed this adultery. So the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the married person is to be shot and then stoned to death. And as far as boycotting this person, because in this country a Muslim community can't inflict such type of discipline. So whatever it can do, like boycotting him and like standing him out, him, if that should be done, because this is beneficial for that person, then he can stop him in the future. And the main thing is that he should be separated from his daughter. Now, أنت نستمر فضيلة الشيخ أو
ننتهي إلى هنا إن شاء الله, ويكون
لقاء آخر.
وبيض رمضان إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم. هلا سلام يا الأخوان.
قد يكون لنا لقاء آخر. وحفظكم الله ورعاكم وأكثر من رسالكم وتقبل حسناتكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. By this we come to the end of our tiny talk with Eminent Sheikh Muhammad Saleh Al-Usaymeen, and as you have just heard that he said that the next talk would be Ramadan insha'Allah.